بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
متى أعطاك أشهدك بالرهن، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك.
طبعا إخوتي الأكارم، العطاء والمنع حالتان يتعرض لهما الإنسان، والعطاء بتقدير الله عز وجل، والمنع أيضا بتقدير الله تبارك وتعالى. والعطاء ابتلاء من الله عز وجل، والمنع ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يتصرف في خلقه كما يشاء، يمتحن بما يريد ويختبر بما يقدر. والعبد في كل الأحوال عبد لله عز وجل، ينبغي عليه أن يتأدب بأدب العبودية مع الله تبارك وتعالى في حال المنع وفي حال العطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن العبد عبد لله تبارك وتعالى في أحواله كلها. والإنسان عندما ينزل القدر عليه ينبغي أن يبقى متصلا بالله تبارك وتعالى، يشهد نعمة الله عز وجل عليه في العطاء، ويشهد قدرة الله عليه في حال الابتلاء. فعندما يعطيك الله عز وجل لا ينبغي أن تقف عند العطاء، لأنك تنسى المعطي، والمعطي هو الله عز وجل. ينبغي عليك أن تتعرف عليه في العطاء، وأن تتعرف عليه عند المنع. فعندما يعطيك الله عز وجل ينبغي عليك أن تتجاوز العطاء لتشهد فضل الله عز وجل، وتشهد إحسان الله تعالى، وتشهد كرم الله تبارك وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يتذوق قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فعندها يتحرك الإنسان عند العطاء بدافع الحب لله والتعظيم لله، ويقوم بواجب الشكر لله عز وجل، فتكون هذه النعم سببا لإقبال الإنسان على الله تبارك وتعالى بعدما شهد بره وإحسانه. وعندما يمنع الله العبد من شيء من مشتهيات نفسه، من أمور مادية أو أمور صحية أو أمور مالية أو ما شابه ذلك، فينبغي على الإنسان أن لا يقف عند البلاء فقط، لأنه إذا وقف عند البلاء فقط نظر إلى هذا الأمر على أنه شدة، وربما أدى به ذلك إلى حرمان أشياء كثيرة، منها الصبر على قضاء الله وقدره، ومنها التسليم والرضا لمراد الله عز وجل، ومنها أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بوصف أنه القادر القاهر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فكما أن العطاء يوصلك إلى الله عز وجل بصفات البر، فكذلك المنع يوصلك إلى الله عز وجل بصفات القهر. لذلك الله عز وجل في الحالتين يبتلي العبد، يبتليه بالعطاء ويبتليه بالمنع. لا ينبغي للإنسان أن يخطئ ويظن أن العطاء إكرام وأن المنع إهانة، وهذا ما بينه ربنا عز وجل بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. إذن هذا المعيار غير صحيح، لا العطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة، بل نجد أن الله عز وجل أعطى شر الخلق عطاء لا يعد ولا يحصى، ومنع أحب الخلق إليه من أبسط أمور الحياة. إذن هذا يدل على أن العطاء ابتلاء وأن المنع ابتلاء. وقال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذلك ينبغي على الإنسان كلما وضعه الله عز وجل في ابتلاء وامتحان، ينبغي عليه أن يجعل من هذا الابتلاء سببا للفوز عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن تتعرف عليه بما تعرف به هو إليك، يعني بما جعله من أسباب المعرفة. الله عز وجل فتح لك باب العطاء لتتعرف عليه من هذا الباب بالشكر والرضا والقيام بالحق والوقوف عند حق الله تبارك وتعالى وعدم الإغراق بحظوظ النفس وما شابه ذلك. وإذا ابتلاك الله عز وجل ينبغي عليك أن تتعرف عليه بالمنع، لأن الله أحب أن يتعرف إليك من خلال هذا الأمر، منعك لتقبل عليه، منعك لتقف على بابه، منعك لتدعوه، منعك لتظهر إليه افتقارك وانكسارك وذلك وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان العاقل ينظر إلى المنع والعطاء أن كل واحد منهما ابتلاء من الله عز وجل، وأن فوز الإنسان ليس في قاعة الامتحان وإنما في نتيجة الامتحان. فوز الإنسان أيها الإخوة ليس في قاعة الامتحان، ليس بنوع الأسئلة، ليس بنوع الامتحان، وإنما بنتيجته. فإذا كنت موفقا في نتيجتك في الامتحان فأنت فائز ومفلح، وإذا لم تكن كذلك فأنت خاسر، وأنت يعني فاتتك الفرص في هذا الأمر. وكذلك في النعم والمنع، إذا تعرفت على الله عز وجل بالابتلاء منعا وعطاء فأنت فائز رابح، وإلا فأنت خاسر وأنت مضيع لهذه الفرصة.
أي متى أعطاك مولاك أيها المريد ما تريد أشهدك بره؟
متى أعطاك ما تريد؟ إذن أوصلك إلى مرغوبك من شهوة ومال وصحة وعطاء ديني أو دنيوي. نعم.
أي صفاته البرية؟
صفاته البرية كالعطاء اسم المعطي والمحسن والكريم والمتفضل. نعم.
التي تقتضي البر من الجود والكرم واللطف والعطف ونحو ذلك. ومتى منعك أشهدك قهره؟
لأن الله عز وجل لا يمنع لقصور في خزائنه. إن والله يعني خزائن الله نفدت عام التقنين، معاذ الله. وإنما منع الله عز وجل دواء يداوي به الطبيب من يحب من عباده المرضى. إذا أنت في حالة المنع ربما كنت محبوبا عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحمي عبده من المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب الماهر مريضه من الطعام.
أي صفاته القهرية التي تقتضي القهر كالكبرياء والعزة والاستغناء.
وعندما يشهدك الله عز وجل صفاته البرية فواجبك الوقوف عند الأدب والقيام بالحقوق والتحفظ من حظوظ نفسك وعدم الركون إلى هذا العطاء، هذا من واجباتك مع الصفات البرية. وأما الصفات القهرية فواجبك الاستسلام لمراد الله والصبر على قضاء الله والأدب في الأحوال كلها والدعاء إلى الله عز وجل بفضله وإحسانه وكرمه وجوده.
فهو في كل ذلك، أي في كلتا الحالتين، متعرف إليك، أي مريد منك أن تعرفه بأوصافه الجمالية والجلالية،
لأن الله تبارك وتعالى تجب له صفات الكمال، وصفات الكمال إما أن تكون جلالية وإما أن تكون جمالية، والله عز وجل رب موصوف بالرحمة وموصوف بالكرم وبالإحسان وموصوف بالقدرة والكبرياء والعظمة والقهر وغير ذلك من الصفات،
ومقبل بوجود لطفه عليك، لأن مشاهدتك لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك.
وهذا ما مر معنا أن الله عز وجل ينادي عباده برسائل الإحسان، من لم يقبل على الله بمناطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. نعم،
لأن مشاهدتك لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك ونعمة منه عليك، فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا بتعرفه لعباده، ولا يكون ذلك إلا بمقتضى صفاته.
ولا شك أن الله عز وجل يتصرف في عباده بوصفه ربا كريما مالكا حاكما في هذا الكون، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لذلك أيها الإخوة، عندما يعطينا ربنا عز وجل ينبغي علينا أن نعلم أن العطاء كله فضل، ومخطئ من يقول أن الله أعطانا أكثر ما نستاهل، هذه كلمة يقولها الناس. طبعا إذا قالها إنسان من عامة الناس نقبل منه ما قصد في قلبه، لكن ينبغي علينا أن ننتبه إلى عمق هذه الكلمة، كأنك تقول أنا مستحق عند الله لمقدار من هذا العطاء، والله عز وجل متفضل بما زاد على هذا المقدار. كما أننا نقول إذا إنسان ابتلي ببلاء من الشدة وما شابه ذلك، شو منقول؟ إن فلان ما بيستاهل، يعني كأننا نتهم الله عز وجل بشيء من الظلم، بشيء من العبث، بعدم الحكمة والعياذ بالله. وهذه من الألفاظ التي تنافي قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت كلما رأيت فعلا من أفعال الله عز وجل ينبغي عليك ألا تنسى أن هذا الفعل تصرف المالك في ملكه وتصرف الرب في خلقه، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
لأن مشاهدتك لصفات بره وقهره فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا بتعرفه لعباده،
يعني الله عز وجل إيماننا به إيمان بغيب، ونحن عندما نريد أن نعرف الله عز وجل نعرف أنه واجب الوجود من خلال مظاهر هذا الكون، ونتعرف على صفاته وأسمائه من خلال أفعاله في هذا الكون. فالله عز وجل يتعرف إلينا بأفعاله بصفات الجلال والجمال، ونحن ينبغي علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى بما فتح لنا من جهات التعرف.
فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا بتعرفه لعباده، ولا يكون ذلك إلا بمقتضى صفاته، سواء كان ذلك موافقا لطبعهم وهو الإعطاء، أو مخالفا له وهو المنع.
طبعا عم نتكلم هنا إخواننا على الإنسان الذي هو يعني من عامة الناس، ولم يزكي نفسه ولم يدربها ولم يزكيها. والله تبارك وتعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا مين؟ الإنسان الذي لم يزكي نفسه، ولكن من زكى نفسه فإنه يرتقي إلى النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الملهمة وما شابه ذلك. أما الأصل ما هو؟ قول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. يعني الآن بعض الصالحين زكى نفسه وأدب نفسه، فصار دائما يرى المنعم ولا يرى النعمة، بل ربما رأى في النعمة نوعا من أنواع المنع، عندما يرى النعمة تصده عن الله تبارك وتعالى وتقطعه عن الله. يعني سيدنا سعيد بن عامر وغيره وغيره من التابعين لما جاءته الدنيا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك قد كان. قالوا: أهزم جيش من جيوش الإسلام؟ قالوا: بل أعظم من ذلك قد كان. قالوا: وما ذاك؟ قال: دخل في الدنيا إلى بيتي. طيب ما هي المشكلة؟ عطاء جاءه من حلال، ليس فيه غصب ولا سرقة، وليس فيه اعتداء على أحد، ولكن الله عز وجل ساق إليه هذا الرزق من طريق حلال. هو ما رأى المال، ما رأى متعة المال، لكن رأى شيئا آخر. رأى أنه إذا صار المال بين يديه فيطلب منه كثير من الأشياء تشغله عن الله عز وجل، فلما رأى المال قاطعا عن الله رآه أمرا سيئا وبلاء عظيما، لذلك رأى مصيبة حلت في داره. لاحظوا الفرق أيها الإخوة. كما أن بعض الصالحين لما جاءت الدنيا وشكر الله عليها لم يشكر الله على نعمة المال ونعمة الصحة كنعمة، وإنما رأى فيها شيء أعظم من ذلك، رأى فيها سببا من أسباب العون على طاعة الله عز وجل، ففرح بالنعمة لأنها توصله إلى الله عز وجل. ولما وصل إلى الله بالمنع شكر الله على المنع، لا لأنه منع، لكن لأنه سبب من أسباب الإقبال على الله تبارك وتعالى. نعم.
فمن كان عارفا بربه لم يفرق بين المنع والعطاء.
لماذا؟ لأنه يتعرف على الله عز وجل بما تعرف به الله إليه، إما من باب العطاء وإما من باب المنع. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. العطاء والمنع صارا أمرا جميلا عند العبد الصادق، لأن كل منهما يوصله إلى الله عز وجل،
لأن كل منهما له طريق توصله إلى معرفة مولاه. وهذا من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر فليفهم.
نعم.
إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه.
هذا تتمة المعنى. الإنسان منا أخوتي الأكارم يتألم بالمنع. كان غنيا صار فقيرا، تألم بالفقر. كان صحيحا صار مريضا، تألم بالمرض. كان عزيزا ذهب العز والجاه فآلمه هذا الحال. طيب لماذا آلمك ذلك؟ لشيء بسيط، لأنك لم تفهم عن الله تبارك وتعالى فيه. ولو فهمت عن الله عز وجل حكمته في المنع لفرحت بالمنع كما تفرح بالعطاء، ولانتفعت بالمنع كانتفاعك بالعطاء. وهذا من ألطف المعاني، وهذا من أعظم النتائج لتربية التصوف في حياتنا الدنيوية والدينية. نحن دائما نقول التصوف ليس لآخرتنا فقط، وإنما هو لدنيانا أيضا. يعني أنت الآن تعيش أوضاعا صعبة، طيب أنت الآن لو تفاعلت مع هذه المصائب على أنها مصائب فقط، ما الذي يحصل عندك؟ سخط وضجر ويأس وقنوط وربما آلام وأخطار وما شابه ذلك. يعني تعيش أنت الآن في آلام ربما أكثر من البلاء الذي أنت فيه. يعني عندما تبتلى بشيء هذا بلاء يزعج، لكن عدم تفاعلك معه بشكل صحيح يجعل نتائج البلاء أخطر من البلاء، ويجعل آثار البلاء أشد من البلاء. يعني إنسان مريض، سبحان الله، إذا تذوق لطف الله عز وجل وتذوق عناية الله عز وجل وتعلم الصبر والرضا عن الله تبارك وتعالى وقام بواجب الصبر وقام بواجب الأدب مع الله عز وجل، ترى هذا الإنسان يتذوق من معاني الرضا من الله والرضا عن الله أشياء ربما تنسيه ألمه وشدته، وربما يصاب بالبلاء فتراه يضجر ويسخط، وتراه يعيش في سخط عن الله وفي سخط من الله، ويتفاعل مع هذا البلاء بشكل سيء، فيكون أثر البلاء عليه بعد البلاء أشد من البلاء نفسه. يعني المرض بشكل حجم معين من البلاء، لكن سوء أدبك بالمرض وعدم فهمك عن الله في المرض وشعورك بأن الله عز وجل يريد قهرك ويريد أن يعاديك والله يبغضك والله يريد أن يضيق عليك وأنت كذا وكذا، هذه المعاني ربما كانت أخطر من المرض نفسه. لذلك إخوتي الأكارم، ابن عطاء الله يدلنا على دواء لهمومنا. يعني أنت عندما ينزل بك هم أو غم، هل تستطيع أن ترفع الهم أو الغم؟ الجواب لا، لكنك بتوفيق الله عز وجل تستطيع أن تتفاعل مع الهم والغم بشكل صحيح، وعندها قد ينقلب المنع إلى عطاء، وقد تتلذذ بالمنع كتلذذك بالعطاء لما رأيت من إحسان الله عز وجل لك بعد المنع ربما أشد من إحسان الله إليك في العطاء. فربما أعطاك فكان ذاك العطاء سببا لحجابك عنه، وربما منعك فكان هذا المنع سببا لوصولك إليه. لذلك قال ابن عطاء الله في حكمة سابقة: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك العطاء والمنع ليسا وصفين للحالة الراهنة، وإنما العطاء والمنع بحسب النتيجة والثمرة التي تكون بعد الابتلاء. فالغني الذي استعمل المال في معصية الله فكان المال سببا لبعده عن الله ممنوع ولو كان في صورة عطاء. والإنسان الفقير الذي قاده الفقر إلى باب الله عز وجل فذل بين يديه ودعاه والتجأ إليه ورضي بقضائه وصبر على حكمه وتأدب معه فهو في عطاء من خلال نتيجة الفقر وثمرته ربما كان أشد من عطاء الأغنياء.
أي إنما يؤلمك أيها المريد المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء.
المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء، من حيث إن كل منهما ابتلاء، والمنع قد يكون أفضل من العطاء بأثره ونتيجته. المنع في ذاته مثل العطاء، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، لكن من حيث النتيجة قد يكون المنع أفضل من حيث النتيجة من العطاء من حيث النتيجة.
لعدم فهمك عن الله فيه، إذ لو فهمت عن الله أنه إنما منعك ليصيرك من أحبابه
الله الله
الذين حماهم من الدنيا لما تألمت منه.
منعك من الدنيا ليصيرك من أحبابه، ليصيرك من أحبابه، فإذا صيرك من أحبابه هذا العطاء ماذا يقابله شيء من الدنيا؟ ولا شيء أبدا. والفقر الذي أوصلك إلى محبة الله هل هو وسيلة سيئة أم حسنة؟ والله من حيث النتيجة حسنة، ولو كرهتها نفوسنا. ومع ذلك ماذا نقول؟ اللهم ارفع درجاتنا وأوصلنا إليك مع تمام العافية من غير ابتلاء. نعم.
إذ لو فهمت عن الله أنه إنما منعك ليصيرك من أحبابه الذين حماهم من الدنيا لما تألمت منه بل تلذذت به.
لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم حقيقة نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم عندنا وعند أهلنا، عند نسائنا وعند أولادنا، حتى نستطيع أن نتفاعل مع هذه الأمور بهذه الموازين. وإلا إذا جلست مع الناس فالناس يحركه العطاء إلى الشهوات والبعد عن الله، ويحركهم المنع إلى السخط عن الله وعدم الرضا بقضائه، فهم في العطاء ينطلقون إلى الشهوات فيبتعدون عن الله بالعطاء، وفي المنع يقعون في سوء الأدب مع الله فيبتعدون بالمنع عن الله. فالعطاء سبب لبعدهم والمنع سبب لبعدهم. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا عن الله تبارك وتعالى. أما الإنسان المؤمن الذي أدبه كتاب الله وأدبته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش على أحوال الصالحين، يصل إلى الله بالعطاء ويصل إلى الله بالمنع، لأنه يتعامل مع أرحم الراحمين، فيرى آثار رحمته في العطاء ويرى آثار كرمه في المنع من حيث النتيجة.
فإن الفقير لا يكمل حتى يجد للمنع حلاوة لا يجدها في العطاء.
الله. الفقير من تربى على مواد التصوف لا يصل إلى الله عز وجل حتى يجد في المنع نعمة لا يجدها في العطاء. ليه؟ لأن المنع يوصله إلى الله. أنت الآن لما كنت صحيحا كنت غارقا في الدنيا وكنت مشغولا في شهواتها وأموالها ومناصبها وجاهها وأشكالها وصورها، فلما مرضت انصرفت عن كل ذلك وأصبحت متفرغا للصلاة والعبادة والذكر والقرآن والدعاء، وربما حصلت من الأوراد والعبادات والنوافل في أوقات المرض ما لا يخطر لك على بال في أيام الصحة. فأنت في المرض نعم في منع، لكن من حيث النتيجة انتفعت في المرض بأشياء لم تنتفع بها في حال العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا دائما بعافيته، وأن يعاملنا بإحسانه، وأن يرزقنا الأدب معه في أحوالنا كلها بفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين.